بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من نعم الله على عبده أن يجعله مباركا، والبركة كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري هو صاحب الخير الكثير، صاحب الخير في نفسه وصاحب الخير لغيره. وإن مما أعطى الله سبحانه وتعالى بركته لأحد عباده هو ما نحسبه، والله حسيبه، هو شيخنا عبد الله ابن جبرين رحمه الله، فهو مبارك في حياته ومبارك بعد مماته. وما هذه الدورة التي تلقى في هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ عبد الله الراجحي، إلا أحد البركات التي من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه لشيخنا عبد الله بن جبرين وهو في قبره. فكان ذلك من النعم التي تتنزل على قبره بسبب اسم هذه الدورة. وما هذا الحضور وهذا الجمع المبارك إلا تيمنا بما استنى به شيخنا عبد الله بن جبرين من هذا الأمر. وبالأمس أو أمسي أحد طلبة العلم رأى رؤيا خير ولله الحمد، فأخبرني عن رؤيا طويلة، لكن الذي يفرح أنه رأى شيخنا محمد ابن عثيمين وهو يطوف معه، فسأله عن حاله، وسأله عن حال شيخنا عبد الله بن جبرين، فقال: بشرك، بلهجة شيخنا محمد، أبشرك؟ هو بخير. قال الرائي: بشرني يا شيخ، هو في الجنة؟ فقال: نعم. وهذه بشرى لشيخنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الفردوس الأعلى، وأن يلحقنا وإياه مع زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أيها الإخوة، فإن من نعم الله على عبده أن يوفقه للفقه في الدين، فإن الفقه في الدين من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عبده. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا قاسم والله يقسم، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: ومفهوم هذا الحديث أن الله إذا لم يرد بعبده الخير لم يفقهه في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالفقه في الدين من أعظم النعم الذي أو التي يمن الله تعالى بها على عبد من عباده. والفقه في الدين أيها الإخوة ليس الفقه في الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية كما هو في المصطلح الفقهي المعروف، وإنما الفقه في الدين الفقه في الشريعة، ليدخل في ذلك الفقه الأكبر وهو التوحيد. فمن عظم الله جل جلاله في سره ونجواه وفي خلواته وجلواته، وأدى الله وأدى أوامر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهذا هو الفقه في الدين. ولهذا روى بكر بن خنيس أنه رأى عبد الملك ابن مروان قبل أن يتولى الخلافة ومعه جماعة، وهم أول من أحيا الصلاة ما بين الظهر والعصر، فكأن الناس استحسنوا ذلك، فكانوا يحيون الصلاة ما بين الظهر إلى العصر. فكان الفقيه حقا سعيد ابن المسيب صلى في هذا المسجد، فلما أراد أن يخرج قال له بكر بن خنيس: يا أبا محمد، يعني بذلك سعيد، نعمة العبادة هذه، ألا تصنع مثل ذلك؟ فقال: ولكن العباد ليست هذه بعبادة، ولكن العبادة غير ذلك. قال: فقلت: وما العبادة؟ قال: العبادة التفكر في أمر الله، والورع عما حرم الله، وأداء حقوق الله. ولا يتأتى هذا إلا من الذي أعطاه الله الفقه في الدين حقا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله يقسم. فالفقيه الذي يقسم حقوقه ما بينه وبين أهله، ما بينه وبين زوره، ما بينه وبين عامة الناس، يقسم ما بينه وبين ربه، يقسم ما بين الناس فيما بينهم. ولهذا فإن معرفة أمر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فيما يأتي الإنسان ويذر من أعظم المنن. نسأل الله أن يمن علينا وإياكم أيها الإخوة الحضور. وهذا الكتاب الذي سوف نشرحه إن شاء الله والمعول عليه بإذن الله تعالى أن نشرح كتاب العبادة، كتاب الطهارة في هذا الأسبوع. وكل سنة إن شاء الله نشرح ما تبقى من السنة الماضية حتى ننهي الكتاب في الدورات المستقبلية بإذنه سبحانه. والكتاب للإمام محمد أو لأبي عبد الله محمد بن علي ابن محمد البعلي صاحب التصانيف، العالم الفقيه البارع كما وصفه كثير ممن ترجم له، وهو من أوائل من كتب المختصرات من كتب الحنابلة، ذلك أنه توفي سنة 78 و700، وهو قد عاصر أبا العباس ابن تيمية رحمه الله، ولا يعلم هل تتلمذ عليه درسا، وإلا فإنه قد تتلمذ على كتبه واختصر كثيرا من كتبه كالصارم المسلول وهو صاحب الاختيارات، ومختصر الفتاوى المصرية وغير ذلك. وهذا الكتاب فيه فائدة، وأقول إنه أولى من كتاب عمدة الفقه للإمام أبي محمد ابن قدامة، وذلك أن الإمام أبا محمد ابن قدامة ألف هذا الكتاب لصغار الطلبة، لأنه ترك كثيرا من المسائل لأنه سوف يعوضها في كتاب آخر وهو كتاب المقنع. أما هذا الكتاب، أعني كتاب التسهيل في الفقه، فإنه مع صغر حجمه قد حوى مسائل أكثر من مسائل عمدة الفقه، وهو وإن كان أقل من كتاب زاد المستقنع ومن كتاب الدليل، إلا أن عبارته أسهل من عبارة صاحب الزاد، إلا أن عبارته أسهل من عبارة صاحب الزاد، وهو أعني ترتيبه أيضا قريب من ترتيب الدليل، والدليل قد يكون أحسن من حيث الأمرين، من حيث الترتيب والعبارة ومن حيث سعة المسائل، فهو يصلح أن يكون الكتاب الثالث بعد الزاد والدليل وهذا الكتاب، وهو أجمع من كتاب أخصر المختصرات. والسبب في عدم اهتمام مشايخنا في هذا الكتاب هو أن هذا الكتاب كان يذكر في ترجمة أبي محمد البعلي، ولم يوجد ويظهر إلا عام 1414. وهذا هو السبب الذي جعل مشايخنا ربما لم يشرحوه في دورات سابقة، ولعل هذا هو السبب، وهو أن استكشافه واستخراجه من المخطوطات كان ذلك بسبب التأخير في إيجاده، فإنه وجد عام 1414. ثم تتابع الناس تحقيقه، ولعل من أفضل من حقق متنه هو شيخنا عبد الله ابن صالح الفوزان، وله شرح عليه سماه فقه الدليل شرح التسهيل. وأنا أنصح كثيرا من الإخوة الذي يريد أن يقرأ في الفقه أن يقرأ هذا الشرح، ففيه فوائد كثيرة لا يمكن استيعابها في هذا الوقت الضيق. وإن شاء الله سوف نبدأ مستعينين بالله، والقصد من هذا الشرح هو معرفة عبارة المؤلف، الثاني دليل المؤلف، وإذا كان هناك قول راجح فإننا نذكره يخالف ما اختاره المؤلف. وسوف نذكر بعض الفوائد والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية حتى يتسنى للطالب أن يفقه الدليل، فالعبرة في كل ما يأتي الإنسان هو الدليل، وليس الاهتمام بالمتون إلا إذا كانت طريقا وسبيلا إلى الدليل الشرعي، لأننا متعبدون بذلك. فإذا وفق الله العبد لمعرفة تصوير المسألة وتصوير الأدلة وفقه الخلاف، فإنه بإذن الله سوف يكون من أئمة الإسلام. نقرأ مستعينين بالله. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة البارع الناقد المحقق أبو عبد الله بدر الدين محمد بن الشيخ الصالح علاء الدين علي بن شمس الدين محمد بن أسباء سلارة البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. الحمد لله المهيمن السلام الذي شرع الحلال والحرام، وخص نوع الإنسان بمزيد الطول والإنعام، وهدى أهل السعادة منهم للإسلام، ووفق من لطف به واختاره لتعلم الأحكام، وجعل قائدهم إليه سيدنا محمد المصطفى خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه الغر الكرام صلاة دائمة مدى الدهر والأيام. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل الجنة مأواه. جعلته على القول الصحيح مما اختاره معظم الأصحاب تسهيلا على الطلاب وتذكرة لأولي الألباب مع كثرة علمه وقلة حجمه. نسأل الله النفع به، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم بمنه وكرمه، إنه منان كريم.
طيب، قف على هذا. الحمد لله، هذه مقدمة صاحب الكتاب وهو الشيخ محمد بن علي البعلي سمي واشتهر بابن أسبى سلار، وقد اختلف من ترجم له ما معنى هذه العبارة، وبعضهم يقول إن الأصح أنها أسفى سلار، ومعناه كلمتان، الأولى فارسية والأخرى تركية، أسفى فارسية، سلار تركية، ومعناها مقدم العسكر، مقدم العسكر أو مقدم الجيش، وهو الذي يقود وله رأيه وتوجيهه في العسكر، ولعل أحد أجداده عرف بذلك، مثل الألقاب المشهورة عندنا مثل اللواء والفريق، فهؤلاء هم الذين يكون تحته أتباع ويستشار في هذا الأمر. والإمام البعلي اشتهر بحسن المختصرات، فإنه اهتم بكتب أبي العباس ابن تيمية رحمه الله واختصرها، وإليه المنتهى في زمانه عند أهل بلده في فقه الإمام أبي محمد أحمد ابن حنبل، وهو وإن لم يؤلف كثيرا في الفقه إلا أن كل من ترجم له ذكره بهذه الميزة، خاصة الإمام ابن رجب صاحب التصانيف الفقهية والحديثية، فإنه أشار إلى أنه الفقيه البارع صاحب التصانيف. وحسبك بإمام كابن رجب يذكره بهذا. ذكر مقدمة لست بحاجة إلى أن أقف عند كل كلمة في هذا، لأن القصد هو معرفة مراد المؤلف في المسائل الفقهية، إلا أنه قال: فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام المبجل والحبري المفضل أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل. الحنابلة رحمهم الله تأخرت تصانيفهم لأسباب، تأخرت تصانيفهم في الفقه لأسباب، وذلك لأن الإمام أحمد رحمه الله كره أن يكتب عنه، وقال لأصحابه الكبار كأبي داود والخلال وإسحاق الكوسجي وغيرهم قال له: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا سفيان، ولكن خذ من حيث أخذوا. ولما علم أن إسحاق الكوسجي صاحب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، أنه كتب مسائل للإمام أحمد وجعل يقرأها على الناس في ما وراء النهر، فقيل للإمام أحمد: إن إسحاق يقرأ مسائل يحدث بها أنك تقول بها. قال: أخبروه أني رجعت عنها، لا يحب أن يكتب عنه، وهذا من ورعه. فعلم إسحاق وكان في بلاد السند أو بلاد تركستان، فعلم بخبر أحمد فجاء رحل للإمام أحمد وسأله عن هذا، فقرأ على الإمام أحمد مسائله، فاستحسنها الإمام أحمد، وعلم أن إسحاق من أهل العلم وليس من المقلدين، فكأن الإمام أحمد في آخر أمره خفف في هذا الأمر. وقد سئل عن أفضل كتاب في الحديث فقال عليك بكتاب أبي محمد مالك بن أنس، إلا أنه ليته لم يكتب ما بعد الحديث، وهو قول مالك والأمر المجمع عليه عندنا، فكره الإمام أحمد أن يكتب مع الحديث شيء، وذلك لأجل التعظيم. كان يعظم السنة ويعظم القرآن، فكره أن يكتب أحدا من أقواله مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم الله سبحانه وتعالى صدقه وإخلاصه قيض له من يكتب أقواله ويهتم بتخريجاته، فكان ذلك هو السبب التي جعلت بعض الفقهاء لا يذكر الإمام أحمد من ضمن الفقهاء، كابن جرير الطبري وأبي عمر بن عبد البر. وإلا فإن الإمام أحمد رحمه الله من أفقه الناس، كما قال الإمام الشافعي: خرجت من العراق ولم أجد رجلا أعلم ولا أفقه ولا أورع ولا أزهد من أبي عبد الله بن حنبل. وقال الإمام أحمد: إمام في ثمانية، إمام في القرآن، إمام في السنة، إمام في الفقه، إمام في الورع، إمام في الزهد، إمام في الفقر. وذكر أمرين. الشاهد من هذا هو أن الإمام أحمد رحمه الله لم يكن يحبذ من طلابه الكبار أن يكتبوا عنه، بخلاف أصحاب المذاهب الأخرى، فإن مذهب أبي حنيفة الذي كتب أقواله هم أصحابه الكبار كأبي يوسف ومحمد بن الحسن. فإن الإمام الشافعي يقول: كتبت عن محمد بن الحسن حملي بعير، وحمل البعير عن يمين ويسار يدل على كتب كثيرة. كذلك الإمام الشافعي نفسه كتب كتبا كثيرة، فإنه كتب عن محمد بن الحسن مسائل، فكان يذكر مسائل محمد بن الحسن ثم يستتبع ذلك بالآثار من المرفوعة والموقوفة والمقطوعة من سلف هذه الأمة، وكتب ما يسمى بالإملاء، وكتب كتاب الأم. كذلك مالك بن أنس كتب عنه أناس وخلق كثير. أما الإمام أحمد فإن أكثر من روى عنه إنما هي مسائل، ثم جاء من جاء بعدهم، فكان هم الطبقة الثانية الذين حرروا أقواله وتخريجاته وغير ذلك. وكان من أئمة المذهب الذي يهتم به أصحاب المذهب هو أبو محمد بن قدامة صاحب المغني، والمجد أبو البركات صاحب المحرر، والقاضي أبو يعلى، ومحفوظ الكلوذاني صاحب رؤوس المسائل، وصاحب الإرشاد ابن أبي موسى الهاشمي، وأبو العباس ابن تيمية، وابن مفلح صاحب الفروع، وابن رجب صاحب القواعد الفقهية. فإن هؤلاء هم الطبقة الثانية الذين حرروا مذهب الحنابلة وقيدوا معرفة الراجح من المذهب. والمؤلف رحمه الله يقول: جعلته على القول الصحيح مما اختاره معظم الأصحاب. معرفة المذهب عند الحنابلة هي على مراتب، أولها ما ذهب إليه معظم الأصحاب وجمهور الأصحاب، كما ذكر ذلك الإمام البعلي في كتابه، وأشار إلى ذلك الإمام المرداوي في مقدمة كتاب الإنصاف، فإنه قال: إن مذهب أحمد هو ما مشى عليه معظم وجمهور الأصحاب. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن من عرف مسائل أحمد وقرأ مسائل كبار أصحابه لا يخفى عليه مذهب أحمد. وطريقة المتقدمين في معرفة المذهب تختلف عن طريقة المتأخرين. فأما طريقة المتقدمين، وأقصد المتقدمين يعني طبقة أبي العباس بن تيمية وطبقة أبي محمد بن قدامة وطبقة الإمام المرداوي وطبقة ابن رجب، فإن المرداوي قسم معرفة مذهب الإمام أحمد على مراتب، فقال الأول ما ذهب إليه معظم الأصحاب، فإن اختلفوا فما ذكره أبو محمد ابن قدامة في مغنيه، والمجد أبو البركات في شرح الهداية، وما ذكره ابن مفلح في الفروع، وما ذكره أبو العباس بن تيمية وابن رجب. ثم قال فإن اختلفوا فما توافق عليه الشيخان، ويقصد بالشيخين في كتب الحنابلة هم أبو محمد بن قدامة والمجد أبو البركات. فإذا اتفق أبو محمد ابن قدامة والمجد أبو البركات على قول فهذا هو المذهب، وإن اختلفوا فذكر ما قدمه وحرره ابن مفلح في الفروع، فإنه قال لا أعلم كتابا أعظم في تحرير المذهب من كتاب ابن مفلح صاحب الفروع، فإنه ذكر المذهب بدليله. فإن لم يرجح صاحب الفروع فهو ما ذكره ابن رجب في القواعد، وذكر أبو العباس بن تيمية في أقواله يعني في كتبه. وأما ابن تيمية فإنه كثيرا أقول أيها الإخوة، أما ابن تيمية فإنه كثيرا ما يذكر ترجيح أحمد على ما يختاره أبو موسى الهاشمي في كتاب الإرشاد، وهو كتاب حققه معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله التركي، وهو كتاب جيد لمعرفة ترجيح مذهب الإمام أحمد. أما المتأخرون في زماننا فإنهم اعتمدوا على مذهب الإمام أحمد على ما مشى عليه صاحب المنتهى والإقناع، فإذا ذهب المنتهى والإقناع على قول فجعلوه هو المذهب. فإن اختلف المنتهى عما في الإقناع فإن بعضهم يقول المذهب هو ما في المنتهى، وقال بعضهم المذهب ما اختاره مرعي في كتاب غاية المنتهى مرعي الكرمي. والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه قد تكلم على هذا الأمر وقال كلمة، قال معظم ما في المنتهى والإقناع مخالف للراجح من أقوال الإمام أحمد، وإنما ذكر ذلك لأجل أنه كان في زمانه من يعظم المنتهى تعظيمه للقرآن، فأراد رحمه الله أن يكسر هذه الشوكة بهذا الكلام العظيم أن معظم ما في المنتهى والإقناع مخالف للراجح من مذهب الإمام أحمد. ومن المعلوم أن العالم إذا رأى إقبال الناس على أمر أو على عالم أو على كتاب أو على أمر تعظيمهم للكتاب أو السنة فإنه يتكلم بكلام قوي حتى يخفف هذا الأمر. على كل حال الآن أصبح معرفة مذهب الإمام أحمد في كتاب الإنصاف ميسورا ولله الحمد، فإنه يذكر هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد. والمقصود من مذهب الإمام هو ما اختاره بدليله، ما اختاره الإمام بدليله أو ما فعله وداوم عليه. الثالث، ما قيس على مسألة نص عليها، يعني أن مسألة لم يذكر للإمام قول فيها فيأتي أصحاب المذهب أئمة المذهب فيقولون هذه المسألة قول الإمام أحمد فيها كذا تخريجا على ما ذكره في مسألة كذا، والتخريج هو إلحاق ما لم ينص عليه الإمام بمسألة نص عليها بجامع العلة، وهي القياس في السنة، فإن القياس معناه إلحاق فرع بأصل بجامع بينهما من الكتاب والسنة. وأما التخريج فهي إلحاق فرع بأصل بجامع علة من كلام الإمام نفسه. واعلم أن التخريج على المسألة لا ينضبط ولا يمكن نسبته للإمام إلا تقييدا، تخريجا، يقال تخريجا. والتخريج والوجه والاحتمال يذكر كثيرا في كتب الحنابلة، وهي قريبة من بعضها البعض، إلا أنهم يقولون في الوجه هو ما جزم به في الفتوى، يعني الوجه يفتي به الأصحاب، وأما الاحتمال فما يذكره أحد أئمة المذهب تخريجا على مسألة ذكرها الإمام أحمد. فالوجه والاحتمال والقول قريبة من بعض، إلا أن الوجه أقوى لأنه يفتي به أصحاب المذهب، لأن احتمال العالم لقول كذا شيء وفتواه بناء على مذهب أحمد شيء آخر فهو أقوى. هذه مقدمة أحببت أن تكون في بداية هذا الكتاب حتى نعرف المذهب من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعلى كل فإن مهما بلغ العالم من العلم فإنه قد تضطرب عليه الأصول، فقد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: وما من إمام من أئمة الإسلام إلا وقد اضطرب في أصوله، وذلك ليكون الدين كله لله. لا أحد يمكن أن يكون قوله كل صواب إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن من نصب إماما من أئمة الإسلام لا يؤخذ إلا منه ولا يترك إلا ما ترك غير محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يستتاب كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية، لأنه لا أحد معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تواردت كلمة الأئمة أنه كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب القبر، يعني محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من متبعين لسنته في السر والعلانية. نقرأ كتاب الطهارة.
كتاب الطهارة: لا تصح إلا بماء مطلق باق على أصل خلقته، لا بمستعمل قليلا في طهر ولو مسنون، ولا بمتغير بمخالط يمكن صونه عنه كزعفران، لا ملح ماء وتراب وينجس بملقفها.
يقول المؤلف كتاب الطهارة: الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذا تعريف الطهارة، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذا هو تعريف الطهارة عند الحنابلة. وقولهم ارتفاع الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وقولهم وما في معناه، وذلك لأن الحنابلة وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية يرون أن ثمة مسائل لا يرتفع حدث المرء ولكن يباح له فعل العبادة كالتيمم، فإنهم يقولون التيمم مبيح وليس برافع، فلهذا قالوا وما في معناه. والراجح هو مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، إلى أن التيمم رافع، إلى أن التيمم رافع، ولم يأتي ما يخالف ذلك من أقوال الصحابة إلا ابن عمر رضي الله عنه، فإنه فعل ذلك على سبيل الاستحباب، أنه كان يتوضأ أو يتيمم لكل صلاة، وكونه يتيمم لكل صلاة لا يمنع أن يكون التيمم رافع، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وله شاهد من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وفي رواية: وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وقول المؤلف وزوال الخبث، ولم يقل وإزالة الخبث، لأن الخبث عين خبيثة، متى ما زالت زال أثرها وحكمها، فدل ذلك على أنه لا يلزم النية في إزالة الخبث، لأن إزالة الخبث من باب اجتناب المحظور، فلو زالت بالمطر ولو لم يقصد صاحب الثوب مثلا إزالتها فإنها تطهر، لأن النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال أثرها، بخلاف رفع الحدث، فإنه لو أن إنسانا جلس تحت ماء يريد التبرد حتى إذا انتهى أراد أن ينوي رفع حدث الأكبر لم يصح. لماذا؟ لأنه لم ينوي ذلك. فهذا هو السبب في الفرق بين قولنا ارتفاع الحدث وقولنا زوال الخبث. إذا ثبت هذا فإن المؤلف يقول لا تصح يعني الطهارة إلا بماء مطلق. الطهارة يعني لا يصح ارتفاع الحدث ولا يمكن أن يرتفع الحدث إلا بماء مطلق، ولا يمكن زوال النجاسة إلا بماء. والماء عند الحنابلة هو الماء المطلق، ويقصد بالماء المطلق هو الماء الباقي على خلقته من عذوبة أو ملوحة أو برودة أو حرارة أو تغير في أصل خلقته، أو تغير في أصل خلقته، فإنه يسمى الطهور عند الحنابلة، فإنهم يرون أن ماء البحر وإن كان مالحا ولكن هذا هو أصل خلقته، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن وأحمد: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فلهذا قال لا تصح يعني الطهارة إلا بماء مطلق، والمقصود بالماء المطلق الباقي على خلقته أو على أصل خلقته. والماء نوعان: مطلق ومقيد. المطلق الذي لم يغير أحد أوصافه طاهر وقع فيه فيسمى ماء مطلقا، أما المقيد فهو الذي قد تغير بأحد الطاهرات مثل ما لو وضعت وردا أو ماء ورد على هذا الماء فإنك تقول ماء ورد، وإذا سكبت عصيرا على ماء حتى تغير تقول هذا عصير أو ماء فيه عصير، فقد تغير بمقيد. والحنابلة وتبعهم على ذلك الشافعية من أشد الناس في باب المياه، وأحسن المذاهب في باب المياه هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإنه من أفضل أصحاب المذاهب في باب المياه، فإن مالكا في أحد رواياته وهو رواية عند الإمام أحمد اختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أن الماء الصحيح فيه أنه قسمان طهور ونجس، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يذكر سبحانه ولا رسوله إلا الماء الطهور والماء النجس، ولم يذكر شيئا آخر. وأما الطاهر الذي ذكره الفقهاء كالشافعي وأحمد فإن هذا ما دام اسم الماء يطلق عليه فإنه يرفع الحدث على الراجح، فمتى لم يغير أحد الطاهرات هذا الماء فإننا نقول إنه يصح الوضوء به على الراجح. وسوف نمشي على ما ذكره المؤلف في تفريعاته، فالمؤلف قسم الماء إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطاهر وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، النجس وهو الذي وقعت فيه أحد النجاسة فغيرت أو كان قليلا دون القلتين كما هو مذهب الحنابلة. والمؤلف عندما قال لا تصح إلا بماء مطلق باق على أصل خلقته، ثم أراد أن يخرج من هذا الماء المطلق مسائل، أراد أن يخرج من هذا المطلق مسائل، فقال لا بمستعمل قليلا في طهر. ما معنى هذه العبارة؟ معناه الماء الطهور الذي استعمل في طهارة سواء كانت طهارة حدث أكبر أم حدث أصغر، فإن كان قليلا، والقليل عند الحنابلة هو ما دون القلتين وهو ما يزن 500 رطل عراقي، والقلة الواحدة ما تسع 2.5 قربة، فعلى هذا فالقلتان كم؟ 5 قرب. قال الإمام الأوزاعي رأيت قلال هجر والقلة الواحدة تسع أو 2 قربة أو 2.25 قربة. قال الإمام الشافعي والاحتياط أن تجعل 2.5 قربة. وذلك لأن القلال المشهورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي قلال هجر، والقلة جرة كبيرة كما قلت تسع أو 2.25 قربة. فالحنابلة يجعلون ما دون 5 قرب يسمونه ماء قليل، والمستعمل لا يقصد به الذي يغرف، لا، يقصد به ما تساقط من الأعضاء، فالمتبقي مما تساقط من الأعضاء هو الماء المستعمل. فإن كان الذي تساقط من الأعضاء فوق القلتين فإنه يكون إيش؟ طهورا. وإن كان المتساقط من الأعضاء دون القلتين صار قليلا وصار مستعمل في عبادة. فالحنابلة وتبعهم على ذلك الشافعية يرون أن ما استعمل في طهارة يعني ما تساقط من طهارة فإنه لا يرفع الحدث إذا كان قليلا. فإن تساقط من أعضاء البدن ولم ينوي به رفع الحدث ولم ينوي به الطهارة قالوا لم يسلبه إيش؟ لم يسلبه الطهورية. فلو أن شخصا قال لك وأنت مجنب أفرغ علي قلة فأفرغ عليك وقد وضعت طستا تحتك فجمعت ما تساقط من أعضائك وأنت تنوي رفع الحدث الأكبر، هذا المستجمع ما حاله؟ ماء مستعمل لا يرفع الحدث. ولو كنت مجنبا ولم تنوي رفع الحدث وطلبت من شخص أن يسكب هذه القربة عليك وقد وضعت تحتك طست، فهذا المستجمع ما حاله؟ يسلب الطهورية؟ قالوا لا. لماذا؟ لأنه لم ينوي به رفع حدث ولو طهارة مسنونة. ما معنى الطهارة المسنونة؟ الطهارة المسنونة مثل ما لو كنت طاهرا فتوضأت فما تساقط من الماء من أعضائك إذا كنت قد نويت به طهارة مسنونة يسمى مستعمل لطهارة مسنونة. أو الغسلة الثانية، فإن الإنسان إذا غسل عضوه الأول فهذا الغسل الذي يوجب الوضوء، الغسلة الثانية ما حالها؟ سنة. فما تساقط من الغسلة الثانية يسمى مستعمل لطهارة مسنونة. فإن الحنابلة لا يرون صحة الطهارة، وهذه قاعدة عند الحنابلة أن ما استعمل في عبادة لا تصح أن يستعمل في عبادة أخرى. ولهذا قالوا في الحجر إذا رميت به في الرمي فلا يجوز لك أن تأخذ حصى المرجم لترجم به مرة ثانية، يقول لأنه استعمل في عبادة. هذه قاعدة الحنابلة والشافعية. والراجح والله أعلم، وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية وعليه الفتوى عندنا، وهو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين، أن الراجح أن ما استعمل في طهارة مستحبة أو واجبة أنه يصح الوضوء منه. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث المسور ابن مخرمة عند البخاري أن عقبة ابن أبي معيط عندما أشار إلى ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصنعون قال والله إني رأيتهم ما إن يتوضأ إلا ويقتتلون على وضوئه. وفي حديث أبي جحيفة الصحيح أنهم كانوا يتمسحون من وضوئه. فهذا وإن لم يكن أرادوا به رفع الحدث لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم إن هذا لا يرفع الحدث وهذا يرفع الحدث. والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على فعلهم هذا دليل على أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه قاعدة أشار إليه الإمام الشافعي في الرسالة، وهو قول جمهور الأصوليين أن الشارع إذا أطلق الحكم مع أن الحكم يحتمل أمرين فأكثر، فإذا لم يقل هذا كذا وهذا كذا فإننا نقول إن ترك الاستفصال في مقام يستدعي الاحتمال يدل على أن الحكم كله واحد، أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، والله أعلم. ومما يدل على أن الماء المستعمل لا بأس به ما جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء لأذنيه مما فضل عن يديه، وهذا الحديث تكلم فيه وصححه كثير من المتأخرين، وهو في سند عبد الله بن محمد بن عقيل. على كل حال، فإن الماء المستعمل الراجح أنه يرفع الحدث وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. وعلى هذا فقول المؤلف ولو مسنون، يعني ولو استعمل في طهارة مسنونة كغسلة ثانية أو ثالثة أو أراد أن يتوضأ وهو طاهر. ثم أراد المؤلف أن يقيد قيدا آخر على الماء الذي هو باق على أصل خلقته وهو الماء المطلق، فقال تفضل.
ولو مسنون ولا بمتغير بمخالط يمكن صونه عنه كزعفران لا ملح ماء وتراب.
طيب، الآن المؤلف يقول إن الماء المتغير الذي غير عن أصل خلقته ينقسم إلى قسمين. هذا الماء إما أن يكون تغير بمخالط أو لم يتغير بمخالط، والمقصود بالمخالط هو الممازج الذي يختلط بالماء فيغير صفة منه أو فيه، مثل الزعفران. إذا وضعت الزعفران في الماء فإنه يمتزج في الماء حتى يكون لونه أصفر، أليس كذلك؟ أو الزيت أو الحليب يمتزج، بخلاف قطع الكافور والخشب، فإنك إذا وضعت هذه الخشبة على الماء هل يمتزج أو لا يمتزج؟ أجيبوني، لا يمتزج. فإن تغير فتغيره بالمجاورة لا بالمخالطة، فتغيره إيش؟ بالمجاورة لا بالمخالطة. إذن هذا التغير بطاهر، تغير بطاهر. فإن تغير بما لا يخالط كقطع كافور أو خشب أو حديد فهذا ما حكمه؟ لم يزل على الطهورية. القسم الثاني تغير بمخالط بممازج، واضح؟ القسم الثاني تغير بمخالط وبممازج. يقول الحنابلة هذا القسم الذي تغير بممازج ومخالط ينقسم إلى قسمين. القسم الأول بما يمكن صونه، وصون الماء عنه يعني نستطيع أن نمنعه من مخالطة الماء، وهذا كل ما لا يمكن، كل ما يمكن إزالته، مثل المباحات والطاهرات التي تسقط على الماء وأنت قادر على إزالتها، مثل الزعفران، مثل أنت أخذت ورق شجر ووضعته على الماء من عندك، فهذا جائز. ما معنى جائز؟ يعني جائز أن تمنعه، فيكون إيش؟ طهور ولا طاهر؟ يكون طاهر. لماذا؟ لأنه يمكن صون الماء عنه بقدرة الإنسان. مثل لما يمكن صون الماء عنه، قال كزعفران. إيش؟ كزعفران. وقل مثل ذلك في العصير، وقل مثل ذلك في الحليب، وقل مثل ذلك في الشاهي إذا سقط على الماء وغيره، فهذا يشق صونه أم لا يشق؟ لا يشق. يقول فإذا سقط هذا المباح أو هذا الطاهر في هذا الماء فإنه يسلبه الطهورية. القسم الثاني بهذا المخالط، إن كان مما يشق نزعه، يعني يصعب نزعه، وهذا مثل الطحلب. تعرفون الطحالب؟ الطحالب التي توجد على الماء بسبب أنه باق لم يتحرك، فينشأ شيء أخضر على الماء وعلى جوانب البركة يسمونه طحلب، والعامة تسمي إيش؟ الشبا. لهم مصطلحات على حسب كل بلدة. الشاهد من هذا إن هذا الطحلب يشق نزعه ويصعب إيش؟ صون الماء عنه. وقل مثل ذلك مثل الشجر الذي يكون ملتفا عند البركة، فإن منع تساقط ذلك الشجر إلى الماء مما يشق إيش؟ صون الماء عنه. فقالوا إن تغير هذا بمخالط يشق نزعه لم يسلبه إيش؟ الطهورية. وقالوا لا ماء لا ملح ماء وتراب. ملح الماء هو الملح المائي الذي ينعقد في الأرض السبخة. تعرفون أن بعض الأراضي تكون مجرد وصول الماء عليها يجتمع حتى يكون ملح. الآن لو بعض الأراضي الموجودة عندنا في المملكة العربية السعودية مثل القصب، مجرد وقوع الماء عليه إيش؟ تتجمع، حتى أنك يمكن أن تأخذ هذه القطعة من الأرض ثم تدقها فيكون ملحا. فهذا الملح المائي إذا وقع في طهور وتذوقته بعد ذلك صار ماء مالح، أليس كذلك؟ يقولون هذا المتغير لا بأس به ولا يسلبه الطهورية. أليست وقعت فيه بعض الطاهرات فغيرت بعض أوصافه؟ قالوا نعم، ولكن ذلك لأن هذا الملح أصله الماء، فهو كما لو وقع الثلج والبرد على هذا الماء فهو من أصل خلقته. وكذلك التراب، فإن التراب يشق نزعه عن الماء، فإن غالب ما يستخرج الماء من الأرض، فنزع التراب عنه مما يشق إيش؟ نزعه وصون الماء عنه. فلا بأس أن تتوضأ بماء متلون لونه أصفر بسبب ماذا؟ بسبب التراب، لأنهم يقولون هذا وإن كان متغيرا لكن يشق صون الماء عنه، إلا إذا كان طينا بحيث تتوضأ بالطين فهذا لا يصح، بحيث أنك لو وضعت على بعض أعضائك لاستجمع الطين، فهذا لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس ماء متغير بالتراب ولكنه طين، فهذا لا يصح الوضوء منه. وقول المؤلف لا ملح ماء، يخرج بذلك الملح المعدني، فإنك لو أتيت بملح من اليود، هذا الملح الذي يؤكل في الطعام الصناعي هذا المعدني، فسكبته على هذا الكأس ثم تذوقته بعد ذلك فصار مالحا، لا يصح على المذهب إيش؟ الوضوء منه، لا يصح الوضوء منه. لماذا؟ لأنه تغير بطاهر وخالطه ويشق صونه أو لا يشق؟ لا يشق صونه، هذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عند الإمام أحمد، اختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن الصحيح صحة الوضوء لأنه لم يسلبه مطلق وصف الماء عنه، فمتى سمي ماء فإننا نقول يصح الوضوء عنه، يصح الوضوء منه، لأن الله يقول هو الذي أنزل من السماء ماء، والماء هنا نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات ما حالها؟ إيش؟ تفيد العموم أو تفيد الإطلاق على الخلاف عند أهل العلم، فبعضهم يقول تفيد العموم وبعضهم يقول تفيد الإطلاق، والإطلاق أقرب، بخلاف النكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم، أما النكرة في سياق الإثبات فإن الأقرب أنها تفيد الإطلاق دون العموم، والله أعلم. ثم قال المؤلف وينجس، تفضل.
وينجس بملاقات نجس إن تغير أو لم يقارب 500 رطل بغدادي، ويطهر الكثير إما بزواله بنفسه أو بإضافة طهور كثير أو نزح يبقى بعده كثير والقليل بالإضافة فقط.
أحسن. ثم قال المؤلف وينجس، يعني بدلا من أن يقول لك القسم الثاني أو الثالث نجس، الآن قال لك طهور وهو الباقي على أصل خلقته، ثم قالك لا مستعمل في طهارة مسنونة أو بمتغير بمخالط يمكن صونه، فهذا القسم إيش؟ الثاني، وهو الطاهر عند الحنابلة. الآن دخل المؤلف القسم الثالث وهو النجس. النجس عند الحنابلة هو قسمان، القسم الأول هو الذي تغير أحد أوصافه لون أو طعم أو ريح بنجاسة تقع فيه، سواء كان الماء كثيرا أم قليلا، متى ما غير هذه النجاسة هذا الماء فإنه يكون نجسا، هذا القسم الأول. القسم الثاني إذا وقعت النجاسة في ماء قليل فإنه ينجس ولو لم تتغير أحد أوصافه، ولو لم تتغير أحد أوصافه. ما هو الماء القليل؟ يلا يا إخوان، هو دون القلتين. فالحنابلة يقولون لو وقعت روثة حمار على ماء دون القلتين فإننا نقول مجرد الملاقات ينجس. حتى ولو لم يتغير؟ قالوا حتى ولو لم يتغير. ما دليلكم رحمكم الله؟ قالوا لما جاء عن ابن عمر من حديث أبي من عند أبي داود والإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا فدل هذا الحديث على مسائل: أن ظاهره أن الماء الكثير وهو القلتان فأكثر إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا ينجس سواء تغير أو لم يتغير، سواء إيش؟ تغير أو لم يتغير، فخرج ما تغير بالإجماع، فخرج ما تغير بالإجماع، فإن النجاسة إذا غيرت الماء أجمع العلماء على إيش؟ على أنه نجس. فصار ظاهر هذا الحديث مخصوص بماذا؟ بالإجماع. قالوا وأما إذا لم يتغير فإنه باق على إيش؟ على طهوريته. قالوا ومن فوائد الحديث أن المفهوم من قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهو أنه إذا لم يبلغ القلتين ووقعت فيه نجاسة فقد حمل الخبث. وأما الجواب على هذا الحديث فإن بعض العلماء أجاب على هذا فقال أن الحديث ضعيف وبالتالي لسنا بحاجة إلى أن نشرح ظاهر الحديث ومعناه، فقالوا إن الحديث ضعيف وقد ضعفه أبو عمر بن عبد البر وغيره، وذلك للاضطراب في إسناده، وذلك لأن الحديث يرويه حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ومرة يرويه حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ومرة يرويه حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. كم إسناد؟ 3، وبعضهم يزيد إسناد الرابعة وهو محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله. فقالوا فهذا الاختلاف في الحديث يدل على اضطرابه. أقول إن تضعيف هذا الحديث ليس بوجيه، وذلك لأن الأئمة الكبار كالإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري والإمام أبو داود ومن الأئمة بعدهم صححوا هذا الحديث ورأوا أن الوليد بن كثير المخزومي قد روى كل هذه الأوجه، رواه عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر كلاهما عن أبيه، ورواه أيضا الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، فالصحيح أن الحديث صحيح. أما من صححوه فإنهم قالوا إن الحديث مفهومه أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة وكان قلتين قد حمل الخبث، ولكن هذا المفهوم معارض بمنطوق وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بئر بضاعة من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إن الماء إيش؟ طهور لا ينجسه شيء. فدل ذلك على أن القاعدة الأصولية تقول إذا تعارض المفهوم بالمنطوق فالمقدم المنطوق. فعلى هذا فالراجح وهو قول مالك ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية أن النجاسة إذا وقعت على ماء قليل نظرت، فإن غيرت أحد أوصافه فإنه نجس بالإجماع، وإن لم تغير أحد أوصافه فإن الراجح أنه طهور، أنه طهور، وهذا هو الراجح. وأما دليل من قال بأنه ليس ثمة قسم ثالث وهو الطاهر، فإنهم استدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل وضوء ميمونة، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر العجين، فأثر العجين يغير بعض أوصافه وهو مباح طاهر، ومع ذلك قد توضأ منه صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه ليس ثمة أثر على التقسيم بالطاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء قد تغيرت بالطاهرات. قال المؤلف ويطهر الكثير. الآن عندنا ماء قليل وقعت فيه نجاسة، وعندنا ماء كثير وقعت فيه نجاسة. فيقول المؤلف هذا الماء الكثير الذي وقعت فيه النجاسة فغيرت أحد أوصافه فإنه يكون نجسا إيش؟ بالإجماع. كيف نطهره هذا الماء الكثير؟ يقول لك أن تطهره بثلاث طرق. الطريق الأول إما بزواله بنفسه، يعني أن هذا الماء الطهور الكثير الذي وقعت فيه نجاسة أننا تركناه، فجئنا بعد شهر فرأينا أن الماء ليس للنجاسة فيه أثر، تذوقناه فلم نجد شيئا، شممناه فلم نجد شيئا، شممناه تذوقناه تغير لم يتغير. قالوا هذا تغير إيش؟ بزوال النجاسة بنفسه. فقالوا إن الماء الكثير قوي بنفسه، فإن زالت النجاسة فالقاعدة أن النجاسة عين خبيثة، متى ما زالت زال أثرها فيطهر. الثاني طريقة الطهور قالوا بإضافة طهور كثير. إيش؟ بإضافة ماء طهور كثير، يعني إن هذا الماء القلتان نأتي بماء قلتان أيضا فأكثر فنسكبه على هذا الماء حتى يغيره. أيها الحنابلة رحمكم الله، أنتم تقولون أن هذا الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة وغيرت أن تأتي بماء كثير طهور فتسكبه. لو جئنا بقلة وهو طهور فسكبناه على هذا الماء الكثير فزالت النجاسة ألا يطهر؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأن هذا الماء القليل وهو دون القلتين إذا سكبته على الماء الكثير الذي هو نجس فإن هذا الماء القليل بمجرد الملاقاة إيش؟ ينجس. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا هكذا من باب الاحتياط في العبادة، وهذا هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وأما الراجح وهو مذهب مالك واختيار أبي العباس بن تيمية أنه يطهر ولو كان الماء قليلا بشرط أن إيش تتغير أوصاف الماء عن أوصاف النجاسة. إذن الشرط الثاني قالوا ماء طهور كثير، والراجح أنه يصح ماء طهور قليل، شريطة ماذا؟ أن تتغير النجاسة. القسم الثالث قالوا أو نزح يبقى بعده كثير، يعني هذا الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة وغيرت مثل فأرة أو قطة وقعت فيه، يقول نأخذ هذه القطة فننزحها عن الماء، نبعدها عن الماء، ثم نأخذ الماء الذي هو قريب منها فنبعده، ثم نبعد ونبعد نبعد حتى تزول النجاسة. يقول الحنابلة إذا زالت النجاسة بعد نزح النجاسة عنه، إذا زالت النجاسة عن هذا الماء فلا يطهر إلا بشرط. ما هو؟ أن يبقى كثير، أن يبقى كثير، فإن بقي قليل وهو دون القلتين لم يطهر. والراجح أنه إذا نزحت النجاسة ونزح الماء المتغير فلم يبق للنجاسة أثر في هذا الماء، فالراجح أنه يكون طهور ولو كان دون القلتين. إذن طهورية الماء بثلاثة عند الحنابلة: بزواله بنفسه، وبإضافة ماء كثير، والراجح يصح إذا بشرط أن تزول النجاسة، والثالث بنزحه ويبقى بعده كثير، والصحيح بنزحه ولو بقي بعده قليل بشرط إزالة النجاسة. أما الماء القليل فإن الحنابلة يقول لا يصح إلا بالإضافة، قال والقليل بالإضافة فقط. كنت أحب لو قال المؤلف والقليل بالإضافة فقط بشرطه. لماذا نقول بشرطه؟ ما هو شرطه؟ ما هو شرطه؟ لا، الإضافة بشرط أن يكون المضاف ماء طهور كثير، هذا شرطه. فأما أن يقع قليل فلا، لأنهم يرون أنه ينجس بمجرد الملاقات، الله أعلم. ثم قال المؤلف ولا تجوز، تفضل.
ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به، ويبني الشاك على اليقين، ولا يتحرى الاشتباه طهور بنجس، بل يتيمم، والاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل، وثوب نجس بطاهر يصلي بكل عدد النجس، ويزيد صلاة ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها أعاد الكل.
طيب، المؤلف رحمه الله يقول ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به. العبارة فيها تقديم وتأخير، والمقصود أن المرأة البالغ إذا توضأت بماء قليل ولم يراها أحد خلت به، ثم خرجت، فهذا الماء الذي هو الفضل، ما معنى الفضل؟ الباقي، يعني كانت تغرف، فالباقي إذا كان قليلا وخلت به امرأة لطهارة فإنه لا يصح على المذهب طهارة الرجل منه. وأفادنا بقول لا يصح طهارة الرجل أنه لو خلت امرأة بماء قليل لطهارة فإنه يصح رفع الحدث من امرأة أخرى، أما الرجل فلا. وما دليل الحنابلة في هذا؟ قالوا دليلنا أنه صح عن عبد الله بن سرجس كما ذكر ذلك الإمام أحمد أنه امتنع من الطهور من فضل وضوء امرأة خلت به. وأفادنا المؤلف بقوله فضل استدلالا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. هذا الحديث يفيد أن مجرد فضل وضوء المرأة خلت به أو لم تخل به لا يصح، أليس كذلك؟ قال الحنابلة ولكننا قيدناه بتقييد الصحابي، وهذه مسألة أصولية. يقولون هل فعل الصحابي يقيد عموم النص أم لا؟ وهذه قاعدة أصولية معروفة، من ذلك ما زاد عن القبضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، هذا عام قيده فعل الصحابي عبد الله بن عمر وأبي هريرة بما دون القبضة، بما زاد عن القبضة. قالوا فهذا يدل على ماذا؟ على أن فعل الصحابي يقيد عموم النص إذا لم يخالف، فهذه قاعدة عند الأصوليين واختارها الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية. ومن ذلك قالوا أن الصحابي عبد الله بن سرجس قيد ذلك فيما خلت به. والأقرب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن هذا الحديث لا يفيد المنع ولكن يفيد الكراهة التنزيهية، وذلك لأن في الحديث أيضا نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل وضوء الرجل، فدل ذلك على أن النهي إنما هو للكراهة وليس للمنع. ومما يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل وضوء ميمونة، فدل ذلك على صحة الوضوء. والحديث الوارد نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة تكلم العلماء في إسناده، وأكثر أهل العلم على أن الحديث فيه ضعف، وقد حسن الحديث الحافظ ابن حجر وقال لا أعلم له علة، والحديث له طرق وفي سنده سماك ابن حرب. على كل حال الحديث لو صح فإنه يفيد الكراهة التنزيهية، وإلا فإن العلماء أجمعوا على صحة وضوء المرأة بفضل وضوء الرجل، وقد قال ابن عمر رضي الله عنه كانوا يتوضؤون بفضل، كان الرجال يتوضؤون مع النساء يعني محارمهن يعني محارمهم. على كل حال الراجح والله أعلم أن المرأة إذا خلت بالماء وتوضأت فيه لرفع حدث أن الطهارة تصح، ولكن الأولى تركه، ولكنه يرفع الحدث لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بفضل وضوء ميمونة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة. ثم قال المؤلف ويبني الشاك على اليقين، يعني يبني الشاك على اليقين، يعني إذا اشتبه على الإنسان هل هو طاهر أم نجس، عفوا هل هو طاهر أم غير طاهر، فإنه يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ ينظر إلى ما هو الأصل قبل وجود طروء هذا الشك. فإذا كان يتذكر أنه توضأ ثم شك هل أحدث أم لا، فالأصل أنه يرجع إلى اليقين وهو الطهورية. وإذا كان قد أحدث ثم شك هل توضأ أم لا، فإنه يترك هذا الشك ويرجع إلى الأصل وهو أنه لم يتوضأ وأنه محدث. والقاعدة هذه مجمع عليها، وهي من القواعد الكلية الكبرى التي أجمع العلماء عليها، وأدلتها كثيرة. وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يجد أنه قد خرج منه الشيء في بطنه من بطنه، فقال لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم قال المؤلف ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس بل يتيمم. يعني لو أن عندنا إناء، لو أن عندنا إناءين أحدهما طهور والآخر نجس، نعلم أن أحدهما طهور والآخر نجس، لكننا لا نجزم أي الإناءين هو الطهور. فإن المؤلف يقول يجب أن يتركهما جميعا، فلا يتوضأ بأحدهما ولو كان عنده غلبة ظن. يعني لو كان عنده 70% أو 60% أن هذا هو الطهور، قالوا لا يتوضأ بل يتركهما. قالوا ويتيمم. لماذا يتيمم؟ قالوا لأن التيمم إنما هو مع عدم وجود الماء حسا أو شرعا. حسا لا نجده، شرعا وجدنا الماء، لكن الشارع بناء على القواعد المرعية منعنا أن نستعمل هذا لاشتباهه بنجس، فصار وجوده كعدمه. والحنابلة يقولون يتيمم ولا يشترط إراقتهما حتى نقول أننا جزمنا أننا لم نجد الماء، خلافا للشافعية. فإن الشافعية يقولون يريقه حتى يجزم أنه لم يجد ماء، لقول تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. والراجح والله أعلم أنه يصح أن يتحرى، فإذا كان عنده أمارات على أن أحدهما طاهر، عفوا على أن أحدهما طهور والآخر نجس، بنى على هذا الغلبة وصلى وتصح صلاته. فإن جاءه أحد فأخبره أن ما توضأ به هو النجس وجب عليه أن يعيد الصلاة ولو بعد سنين، ولو بعد سنين، لأننا تيقنا أنه توضأ بماء نجس. ثم قال المؤلف ولاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل. يعني لو عندنا إناء على المذهب هذا، هذا على من يقول بالتقسيم الطهور والطاهر والنجس، لو عندنا إناء طهور وإناء طاهر، يعني وقع فيه إيش؟ إحدى الطاهرات ومازجته ومما إيش؟ لا يشق نزعه، فاشتبه علينا مثل ما ورد، اللون واحد اشتبه علينا. فقال الحنابلة يتوضأ من هذا مرة ومن هذا مرة ليعلم أنه قد توضأ بالماء الطهور قطعا. وذلك لأن الماء الطاهر لو وقع في أعضائه فإنه إيش؟ لا ينجسه. والراجح أنه يتحرى إذا كان يتحرى، وأما إذا كان وصف الماء باق فإنه يتوضأ من أيهما شاء على الراجح، خلافا لمن قسم الماء إلى ثلاثة أقسام. ثم قال المؤلف: وثوب، يعني ولاشتباه ثوب نجس بطاهر يصلي بكل بعدد النجس ويزيد صلاة. الله المستعان. لو عندنا 100 ثوب، عندنا 100 ثوب، 99 نجزم أنها نجسة، وواحد نجزم أنه طاهر، والإنسان عريان يجب عليه أن يصلي إيش؟ بستر العورة. فماذا يصنع؟ الحنابل يقولون لا يصح التحري، بل تبنى على اليقين. قال: وما اليقين في هذا؟ قالوا: اليقين أنك تصلي بعدد النجس الذي تجزم به. كم عدد النجس؟ قال: عدد النجس 99 ثوب. صل بعدد النجس وصلي بثوب آخر مرة واحدة لنجزم أنك قد صليت بطاهر. وهذا مشكل، والراجح والله أعلم أنه يتحرى، وهذا هو الراجح والله أعلم، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحري في أعظم شيء وهو الصلاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب وليبني عليه الحديث. فقوله فليتحرى الصواب دلالة على أنه له أن يبني على غلبة الظن، وغلبة الظن معمول بها في غالب الشريعة، وقد أجمع العلماء على أن غلبة الظن نوع من أنواع العلم، سواء كان العلم اليقيني أو العلم الظني على خلاف بينهم. وعلى هذا فإن المطالبة بأن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة من المشقة التي لم يكلفنا الله تعالى بها، وقد قال الله تعالى في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله كما في صحيح مسلم: قد فعلت. فدل ذلك على أنه له أن يصلي بالتحري ولا يأخذ بمذهب الحنابلة. ثم قال المؤلف: ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها أعاد الكل. يعني يقول: أنا أذكر أني تركت صلاة، لكن لا أدري أهي الفجر أم الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء، ما أدري، يوم السبت فاتتني صلاة، لا أدري أيهما. الحنابلة يقولون: يصلي الخمس كلها، يصلي الخمس كلها. والقول الثاني قالوا: يصلي الفجر ثم المغرب ثم رباعية. لماذا؟ قالوا: لأن الفجر لا يقاس عليها شيء، والمغرب 3 لا يقاس عليها شيء، ثم يصلي رباعية، لأنها إما أن تكون الظهر، وإما أن تكون العصر، وإما أن تكون العشاء. وإذا كان مسافرا صلى ركعتين، إما أن تكون الظهر، وإما أن تكون العصر، وإما أن تكون الفجر أو العشاء. وعلى هذا فإذا كان مسافرا صلى مرتين، ركعتين و3. والراجح والله أعلم أنه يتحرى ويغلب على ظنه ويصلي مرة واحدة، إما الظهر وإما العصر وإما المغرب وإما العشاء، وهذا هو الراجح. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الطهارة، ولعلنا نقف عند هذا، فالإخوة قالوا إن الوقت قد انتهى، ليس كذلك شيخ؟ نعم، ننتهي عند هذا، وإن شاء الله سوف نشرح بقية ذلك في الدروس المستقبلة بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.